بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يعجب كثير من المسلمين بل يعجب المسلمون أجمعون اجتماع قوى الشر على بعض إخواننا العزل في بقعة من بقاع الأرض. وليس هذا بعجيب لمن اطلع في كتاب الله عز وجل وكانت له عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الله تعالى بين أن اليهود والنصارى لا يرضون أبدا عن المسلمين إلا إذا تركوا دينهم وارتدوا عنه ودخلوا في الكفر البواح. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي حتى تكفر بالله العظيم وتترك دينك بالكلية وتدخل في الكفر البواح معهم، في يهودية أو نصرانية أو المجوسية أو الشركية أو عبادة الأصنام. المهم أن تترك دينك. ولن ترضى نفي للحاضر والمستقبل حتى التي تفيد الغاية، والغاية غاية اليهود والنصارى أن نترك ديننا وأن ندخل في دينهم. نعم، اليهود عندهم طلب وغرور، فهم لا يتمنون أن ندخل في اليهودية ولكنهم يحرصون كل الحرص أن نترك ديننا إلى أي دين آخر وإلى أي ملة من ملة الكفر أخرى. لا ندخل اليهودية لكن في المقابل لا نبقى على إيماننا ولا إسلامنا. وأن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله الإسلام والإيمان هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا كان هذا هو الخطاب بالدرجة الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بالكم ببقية الأمة؟ إن اليهود والنصارى تطرفوا في كل مكان على وجه الأرض، ولذلك لو أنك نظرت في خريطة العالم الإسلامي لوجدت أن لليهود والنصارى ثقلا في كل مكان إلا في أرض القوقاز، إلا في أرض أفغانستان وما حولها من مدن، فلا بد أن يكون لهم هناك موقع ومكان وقواعد عسكرية. ولذلك بدر شاعون ابن حوري ابن أخطب اليهودي مع بوش زعيم أمريكا، تلك الحركة التي تمت في 11 من نوفمبر لأجل أن يتخذ ذلك تكئة لوجودهم في أرض أفغانستان والقضاء على هذه الكل المؤمنة التي رفعت راية الجهاد في بقعة من بقاع الأرض، كما أنها دبرت من قبل من وقيعة بين العراقي وبين الكويت لدخول الدول العربية في ذلك حتى يكون لأمريكا وقوى الشر أجمع مكانا في أرض العرب، وقد فعلوا ونجحوا في ذلك مع غباء وحماقة المسلمين أجمع وبالذات في أرض الجزيرة العربية. فالآن لا يستطيع أحد أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجتمع في جزيرة العرب أهل ملتين جميعا، والآن قد اجتمعت كل الملل في جزيرة العرب كأنها علامة وأمارة من علامات الساعة. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا عندنا ذلك، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. موده ورد كامل في القلب، لو انهم يسيطرون عليكم ويخرجونكم من دينكم بالكليه. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، هنا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فكل من الكفر تعلم يقينا اننا على الحق، واننا اتباع الرساله الحقه، واننا اهل الوحي، ولكنهم حسدون على ذلك. هل يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ هل يحسدون الناس، هل يحسدون المؤمنين على ما اتاهم الله من فضله من خير وحق ووحي ورساله السماء؟ انما مصدر هذا الازعاج الحرب الضروره القائمة بين الإيمان والكفر. ولذلك الترجمة الحرفية لمن كان متشجعا للأحداث: لو أنه نزع كلمة الإرهاب ووضع كلمة الإسلام مكانها لاستقام له الأمر. فهذه حرب صليبية يهودية في مقابلة الإسلام والإيمان. هذا أو هذه هي الترجمة الحقيقية لتلك الحروب القائمة الضروب في شرق الأرض وغربها. وقال الله عز وجل: ود طائفة من هذا الكتاب لو يضلونكم وما يضلون أنفسهم وما يشعرون. يشعرون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هل رأيتم أحد يشعر الضلالة؟ إنما هم يشعرونها كما أنهم يودون من قرارة أنفسهم أن تضلوا السبيل. وقال تعالى على لسان هؤلاء: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إلا لمن تبع دينكم أي لمن كفر. ولا تؤمنوا إلا بكل كافر منكم، وإذا كان من غيركم فلا تؤمنوا له ولا تصدقوا إلا إذا كفر بالله العظيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذى كثيرا. الله عز وجل يبين أسباب الحرب ومواد الحرب ثم المخرج من هذه الحرب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا بلاء يقع في المال وفي النفس والبدن، ثم أذى يقع على المسمع وعلى الأذان. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كما قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفي هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فبين الله تعالى علاج ذلك أنه بالصبر والتقوى، بالصبر والتقوى. وكما قال العلماء: بالصبر أن يقول تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر أن يقول تنال الإمامة في الدين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ما رجاء لهم عند الله عز وجل. ما لهم يعلمون أنهم يستمتعون في حياتهم الدنيا فحسب، وأن القيامة يردون إلى أشد العذاب. لا حظ لهم ولا نصيب في جنة عرضها السماوات والأرض. أما المسلم فإنه ينتظر من الله عز وجل إن رجع فاهما غنيما، وأما أن يرجع ببدنه ونفسه ومنه فله جنة عرضها السماوات والأرض. وقد أعد الله عز وجل من الذي قتل في سبيل الله وكان شهيدا في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذا للشهيد أعد له 100 درجة في جنة عرضها السماوات والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي رواية: ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. هذا من شهيد غير ما له من فضائل مناقب أخرى. وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تصور أن اليهود يجتمعون على صناديد الشرك والكفر في مكة ويقولون عنهم: إنكم أهدى من محمد وأصحابه، إنكم أهدى وأقوم سبيلا من محمد وأصحابه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ماذا تنقمون منا إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا وآمنا بما أنزل إليكم وأنتم أهل الكتاب الذين قد أوتيتم الكتاب من قبلنا. فنحن قد آمنا بالله عز وجل وآمنا بالكتاب الذي أنزل علينا وآمنا بالكتب المنزلة من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. فهل تنقمون منا إلا أن آمنا بذلك؟ لا نقم لكم علينا إلا أننا مؤمنون. هكذا. وقال تعالى: أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود والذين أشركوا، هؤلاء أشد الناس عداوة وبغضة بأهل الإيمان إذا انفردوا بهم، تفرسوا بهم حتى يأكلوهم أكلا. هذا موقف اليهود، وهذا موقف المشركين، وهذا موقف سائر من الكفر. وقال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمهما كره الكافرون ذلك وأرادوا قولا وفعلا أن يطفئوا نور الله عز وجل، يأبى الله تعالى ذلك. ولذلك آخر المناخر هذا المصحف الذي تبع منها تبعنا في الأسبوع الماضي مليون نصف نسخة المقرر في الأسبوع الماضي. ولم يتابع وصفة الانترنت يعلم هذا الأخبار، نسمع من بعد روما مليون نسخة من كتاب الله عز وجل محرفة، ينشرونها هنا وهناك مجانا بغير ثمن، بغير ثمن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ولكن كيف وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالذي تولى حفظ الكتاب هو الله عز وجل. فلو اجتمعت قوى الشر كلها حليف هذا الكتاب وتضمين أهله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا، تصور كلمة رد انظروا منها وإلا ما تحمل من معاني. وحدوا لو تكفرون يعني ما يقل إياكم من قلوبهم أن نكفر بالله عز وجل وأن نخرج من ديننا، فنكون نحن وإياهم سواء في الكفر. نعم. وقال تعالى: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وردوا لو تكفرون. وردوا لو تكفرون، إذا كان هذا هو بيان الله عز وجل للكافرين من قبلنا وممن حولنا، فلا عجب إذن أن تجتمع قوى الشر على قلة قليلة ولكنها عند الله بيده تعالى عظيمة القدر، عظيمة الشأن. لماذا؟ لأنها قلة فهمت دين ربها وفهمت أكثر قضية بينها وبين من الكفر، فرفعت راية الجهاد تريد تنسى معالم الكفر وإظهار معالم الإيمان، كما راق ذلك لأهل الكفر مهما بعدت دمارهم وأوطانهم. فأتوا بقومهم ورجلهم ليلقى الصاروخ والطائرة بمليون دولار على خيمة ما تساوي أكثر من 175 قرشا. نعم، فتنفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فتنفقون أموالهم. وقد بلغت الأخبار أن جبال أفغان الكل تبتلع الصواريخ ابتلاعا كأنها جنود من عند الله عز وجل. إلى الله جبل يبتلع الصاروخ، ينزل الصاروخ على قمة الجبل ثم لا يرى له بعد ذلك أثر بغير أن يصيب أنصر واحد. اللهم لك الحمد، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ويا سريع الكشاف انزل الكفار وانصرنا عليهم. اللهم انزل الكفار وانصرنا عليهم. اللهم انزل الكفار وانصرنا عليهم. اللهم كن لاخوان المجاهدين في الصفات وفي افغانستان وفي فلسطين وفي كشمير وفي برما وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. هذا موقف اليهود والنصارى من أهل اليمن إذا ظهروا في أي مكان، كما أن هذا الموقف المحزن من أهل اليمن وإن تسموا بأسماء المسلمين في بلاد المسلمين حكاما ومحكمين، بلاء وخزي وعار وثمار وندامة وحسرة في الدنيا قبل الآخرة. إذا كان هذا فينبغي أن نصحح عقيدتنا، وينبغي أن نعلم أننا في هذا الوقت وفي هذه الحرب الضروس التي منعنا وحين بيننا وبين اللحاق بإخواننا هنا وهناك، يجب علينا أن نعلم أن المطلوب منا مسألة هي أصل التوحيد وأصل الاعتقاد، قد سماها الله عز وجل وتكرهته وسماها أهل العلم مسألة الولاء والبراء. مسألة الولاء والبراء ما زال كثير من الناس يسألوا من أين هذا؟ من أين هذا؟ وهل يريد قتل الأبرياء في أمريكا وغيرها؟ الجواب موجود، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح من الذي قتل الأبرياء؟ إن الذي قتل الأبرياء هم حكام هؤلاء الأبرياء. الذي قتل الأبرياء هناك هم الله في فلسطين ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا علاقة جدة من قريب أو بعيد لأسامة بن لادن ولا لتنظيم القاعدة بما حدث في أمريكا، ولكن الاعتراف أكثر من باب أنت فعلت لا ما فعلت بل فعلت كما أنا فعلت وافعل ما بدا نفسك. هذا لا باب التحدي، هذا لا باب التحدي، لأن العرضة مكشوفة. أنت الذي فعلت ولا بد أن تتحسن، فسألوا قبل أن يظهر وإلى الآن لم يظهر، وإلى الآن لم يظهر دليل ولا برهان ولا بينة. يأتي أهل الكفر من شرق الأرض وغربها لأن يجتمعوا على أناس عزم لا مطار لهم ولا طعام ولا شرب يذكرون الكفر. تأتي قوى الشر بخيلها ورجلها تتبخر في البر والبحر والجوي، لما؟ لما؟ الجواب لطرف هذه السلة وقتلها وإزالتها من على وجه الأرض بعد أن أخذ الله تبارك وتعالى وبلغ على أيديهم أعظم إمبراطورية ماركسية تركنا خاصة أمريكا بطرفها وغرورها وعظامها الصاروخي في بلادها، خافت من أناس لا حيلة لهم، لا حيلة لهم يقتلون الكهوف والجبال، خافت فأخذت بلادها. الهجوم خير من الدفاع، الهجوم خير من الدفاع، فأتوا بكل ما يملكون من عدة وعتاد وأشخاص وأفراد لأجل أن يقضوا على هذه، وهيهات هيهات هيهات أن يفعلوا ذلك وأن يكون لهم ذلك. لماذا؟ لأن الناصر الحقيقي لهؤلاء هو الله عز وجل. استوعب القائم بالأمة الإسلامية، ولا زال المجاهدون في فلسطين وفي شرق الأرض وغربها كما في كثير وبرما يستغيثون بالأمة المسلمة بالله المعبر، ولا مجيب ولا مجيب. السكوت هذا مدفوع الثمن مقدما، ولابد أن يعلم الجميع ذلك. ولذلك ينبغي أن يظهر لدينا أو أن تظهر لدينا تلك القضية العظيمة وهي قضية الولاء والبراء. الولاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين، من الكفر والكافرين بجميع أشكالهم وألوانهم ومذاهبهم وإن تسموا بأسماء المسلمين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. لا زلت ترى في المسلمين حكاما ومحكومين، بل الفترة الكثرة من المسلمين حكاما ومحكومين إنما ينقلون على هؤلاء الأفراد في فلسطين أو في كشمير أو في بارما أو في بوسنة والهرسك. وما سمعنا واحدا يتكلم عن اليهود، وما سمعنا واحدا يتكلم عما يفعله الجيش المسلم المعين على هذه الأفغان من قتل الأبرياء والأبطال والنسوة بالليل والنهار بالمئات والآلاف. وإنما يذكر المسلمون، لا أقول الكافرون، إنما يذكر المسلمون قتل الأبرياء في برج التجارة العالمي في نيويورك. تذكرون ذلك وتنقون ذلك بأسئلتكم. أنا سلطم أنه لا علاقة لنا بهذا، وإنما هذا مسمار جحا أو التفئة التي يتكئ عليها النظام العالمي الجديد الوحيد. وهذا أشبهه بعمدة في قرية يسمع له الناس جميعا ويطيعه إلا واحدة، فمن يريد أن يتخلص من ذلك الواحد حتى يصفو له أهل القرية سمعا وطاعة. نعم، هؤلاء قادوا من تحت عباءات هؤلاء وأخذوا أن يدخلوا في سمعهم وطاعتهم لأنهم كفار ما يؤمن على ألسنة الرسل أجمعين. فأقول هؤلاء كما نقدر نحن أن ندخل تحت حكم جائر أو تحت حكم كافر أبينا ذلك ورفعنا تلك الرأية أننا لا نريد أن نحكم بأمريكا ولا بروسيا ولا بأوروبا. فهذا الذي فعله إخواننا في أفغانستان، فماذا تنقمون منهم؟ إلا من إخواننا، هم منا ونحن منهم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقد أسقطوا عنا الإثم بقيامهم بهذا الواجب الغائب وهو واجب الجهاد في سبيل الله عز وجل. قضية عظيمة جدا لابد أن نقف معهم ولو بالولاء والولاء هو الحب والنصرة. الولاء هو الحب والنصرة، ولا فلان فلان أي نصره وأحبه. والولاء إذا كان هو النصرة والحب فقد اشتمل على ركن العمل. العمل قلبي المحبة، المحبة أن نحب إخواننا المجاهدين هنا وهناك، والنصرة بالقول والعمل إذا استطعنا، والدعاء الذي نحرم منه على منابر المسلمين في بلاد المسلمين نحاسب هنا وهناك. لما تبين لهؤلاء اليهود والنصارى يدعون لبعضهم وينادون على بعضهم البعض ويعقدون المؤتمرات والندوات بغير نكير منهم بل ولا منا، فهل تنقمون منا ان نقدم السلاح الذي نملكه هو سلاح الدعاء؟ الدعاء تستكفرون علينا أن ندعو لإخواننا وأبنائنا وآبائنا هناك ونسائنا وأطفالنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الموازين؟ الموازين قد انقلبت رأسا على عقب. نحرم أن ندعو على هذه المنابر لإخواننا المجاهدين؟ إن هذا لهو البلاء العظيم. العراء هو الحب والنصرة، الحب لله تعالى والنصرة لله تعالى باتباع شرعه والدعوة إليه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذبح عنها وصرف معان من تبع واجتناب ما نهى عنه وزجر واتباع ما قد حب عليه وأمر. هذا هو الولاء، الولاء لله تعالى ورسوله والولاء لإخواننا المؤمنين المخلصين أن نحب رب الله وأن نعاد من يعاديهم وأن ننقت من نقتهم من قتل في ذات الله عز وجل ننقذ الكفر وأهله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد دارزني في المحاربة، من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، أي قد انتقلت الحرب بينه وبين الله عز وجل. فالذي يتولى الدفاع عن أولياء المؤمنين هو الله عز وجل. من عاد لي وليا ونحن نعاديهم بالخوف، أنتم إرهابيون، أنتم متزمتون، أنتم قتلة، أنتم تستكون الدماء، أنتم هذه صور من صور المحاربة، من صور المحاربة لإخوان المؤمنين هنا وهناك. فتنبه أخي المسلم أن تقع فيما عساه أن يؤدي بك للكفر بالله عز وجل وأنت لا تدري. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ويقتلوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يكون هناك مودة قط. وقد سمعنا في السيرة النبوية أن الرجل كان يلقى ولده فيقتله، وأن الولد كان يلقى أباه في القتال فيقتله. لماذا؟ لأنه لا ود بينهما، قد انقطع بحاجب الإيمان والكفر، هذا مؤمن وذاك كافر، فلا مودة بينهما وإن كان من أقرب المقربين. قال الله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم السيادة والريادة والعزة، ماذا يبتغون عندهم؟ إنهم أذل الخلق وأحط الخلق وإنهم لدت بهم البراجين، كما قال الحسن البصري. وقال ذلك عن أصحاب المعاصي: فما بالك بصاحب أعظم معصية الكفر بالله عز وجل. فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، والله تعالى من أسماء العزيز، فمن أراد أن يكون عزيزا قويا فليأخذ عزته من عزة الله وقوته من قوة الله عز وجل، يقترب من ربه يخاف منه، فإذا فعل أخاف الله منه كل شيء. وإلا فإن من كسر حجاب الخوف بينه وبين الله أخافه الله من كل شيء، من كل شيء مهما كان حقيرا ضعيفا ذليلا. ومن طول الولاء المحرم ومنه ما يؤدي إلى الكفر البواح، الرضا بكفر الكافرين، أن ترضى أنت بكفر الكافرين وتقول: هؤلاء أهل كتاب ولا حرج عليهم، فهذا تابع للنبي فلان وذاك تابع للنبي فلان ولا حرج، وليس كفارا. هذا في حد ذاته كفر بواح، الرضا بكفر الكافرين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذاهبهم، هذا كفر بواح. ومن صور الولاء المحرم كذلك التولي العام، أن يتولاه المرء محبة ونصرة وتأييدا وتصحيحا ومساندة ومساعدة واتخاذ البطانة منهم وغير ذلك، هذا بلا شك بلاء عظيم جدا. التولي العام في اتخاذهم أعوانا وأنصارا، أو الدخول في دينهم، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله عز وجل، لا يتحاكموا إلى كتاب الله، وإنما يتحاكموا إلى تلك القوانين الوضعية وإلى هذه الحسالة الفكرية. وكذلك مودتهم ومحبتهم والركون إليهم، وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وكذلك مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين، قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكذلك اتخاذهم بطانة أعوانا وأنصارا من دون المؤمنين، اتخاذهم بطانة، بطانة يعني أعوان وحكومة، الوزير الفلاني وكيل وزارة الفلاني وغير ذلك من هذه البطانة وأولئك الأعوان، لا يجوز في بلاد المسلمين اتخاذهم من الكافرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم يا أهل الإيمان، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا لو غدوا ما عنتم، أي أنهم يتمنون نزول العنة بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إي والله قد بدت البغضاء، ولم يقل الله عز وجل قد أبدوا البغضاء، وإنما البغضاء بدت وظهرت وخرجت بنفسها بغير قصد منهم، كأن البغضاء ملأت قلوبهم ثم فاضت على صدورهم فخرجت من ألسنتهم بغير قصد.
بغير قصد قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر. هذه الحرب الحقيقية بين هذا الإيمان والكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال ومن فعل الولاء المحرم طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومن سر الولاء المحرم كذلك تولاهم أمرا من أمور المسلمين. ومن سر الولاء كذلك استئمانهم وقد خونهم الله عز وجل. الله تعالى قضى عليهم بالخيانة فهم خونة إذا كانوا يخونون الله ورسوله فلما لا يخونون المؤمنين حين لهم. ومع هذا نحن نستأمنهم ونقول لا هم ناس صادقون مجدون صالحون وغير ذلك. فنحن نستأمنهم مع أن الله تعالى قد خونهم وهو اللطيف الخبير. وكذلك من صور الولاء المحرم الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بذيهم. وكذلك معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم ومناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم وتعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم والسكن معهم في ديارهم وتكفير ثوابهم. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة إلى بلاد الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها وصارت بلد إيمان وإسلام بعد أن كانت بلد شرك وكفر، فلا هجرة منها ولكن جهاد ونية. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان باقعة بقاء الدهر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومع هذا نحن نجد عند استشارات أوروبا وأمريكا أطنان وآلاف من الناس يتمنون لو أنهم يحوزون هذا الشرف ويأخذون زيادة دخول إلى هذه البلاد مع أن هذا عار وسمح إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية. أما هؤلاء الرعاة الذين يذهبون إلى هذه السفارات ما أرادوا بذلك إلا الانغماس في تلك الملفات والسهرات، لن يذهبوا إلى إظهار معالم الدين الإسلامي ولا إلى محاسن ولا إلى تبليغ محاسن هذا الدين إلى هؤلاء البقعة أو أهل هذه البقعة من بلاد الله وبلاد فضائل الدين الإسلامي. وأنا أقول الله الحق إنما ذهبوا لجمع الدنيا مع أنهم لم يجمعوها بعد قد عرضوا عن بلاد العرب وبلاد البتان لأسباب وذهبوا إلى بلاد الكفر للنظر إلى المرأة الجميلة ذات الشعر الأصفر والعيون الزرقاء والثقال البيضاء. ما أغرض لهم إلا هذا فهم قد عملوا باللوم والمعذور كأي خمار، ثم هم في اللوم ينطقون أمالهم على النساء والخمور فإن لله وإنا إليه راجعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. من جامع المشرك أي اجتمع مع المشرك في بلد من البلاد وسكن معه فإنه مثله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام من أقام بين ظهراني المشركين فليس مني وفي رواية عند أبي داود فقد برئت منه الذمة. ولذلك أجمع علماء السنة أنه لا يجوز الدخول في هذه البلاد إلا بغرض شرعي وباصطحاب المرأة هناك، أي باصطحاب الزوجة حتى لا تتعرض لفتنة النساء هناك. ثم إذا فرغت من حاجتك فتهرب إلى بلادك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الكرة إلى أهله. فإذا كان هذا في بلاد المسلمين فما بالكم أن يكون السفر إلى بلاد الكفار فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ومن شعر الولاء المحرم التآمن معهم وتنفيذ مخططاتهم والدخول في أحلافهم وتنزيلاتهم والتجسس من أجلهم ونقل أعراض المسلمين إليهم والقتال في صفهم، وهذا حادث في المسلمين اليوم. وكذلك الانخراط في الأحزاب العلمانية والإلحادية كالشيوعية والكافرية والقومية والماسونية والديمقراطية، فكل هذه مذاهب إلحادية، ولا يبقى إلا المذهب الحق وهو اتباع الله تعالى ورسوله، اتباع الله تعالى ورسوله. وكذلك من سوء الولاء المحرم إطلاق حرية الدعوة إلى الكفر في بلاد المسلمين ببناء الأديرة ومجامع الأديان والكنائس وغيرها، فهذا من صور الولاء المحرم فلا يجوز. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه بلاد الشام وكان بينه وبين نصارى الشام إشراق، فماذا كان منها؟ ماذا كان منها؟ كان منها عدم بناء الكنائس مع ترك الكنائس المبنية على أصلها بغير علم، ثم حظر عبادة هؤلاء إلا في داخل كنائسهم، وعدم إظهار شعائر دينهم في الشوارع والطرقات والحومات. وهكذا كان عمر رضي الله عنه هو نعم الحامي لدين الله عز وجل، فالمدودة وفهم رسالته من أولى نفر فليكفر كفرا يتوقف على نفسه لا يتعداه إلى غيره في داخل الكنيسة أو في داخل الجبل، أما أن يذهب وأن يطر وأن تكون له المذكرات والكتب والمجلات والمواسي والأنبار على ذلك، فهذا مما حرمه الشرع على المسلمين حكاما ومحكومين. وكذلك من صور الولاء المحرم إباحة ظهور المحرمات بين المسلمين إرضاء للكفار، مثل الخمر، لأن بلدنا بلد سياحي ونحن نتعامل مع عالم بأكمله ما منه مخاطرهم وهم يشربون الخمر، فلا بد ان نفصل لهم الخمر لاجل الاقتصاد وسداد ديون مصر. كيف تسدد الديون وكيف تنهض الامه بما حرمه الله عز وجل عليها؟ ولذلك كل مظاهر المحرمات ظهرت في بلاد المسلمين تحت دعوى هذا عالم مفتوح، عالم مفتوح، ولا بد ان نكون مدنيين ومتحضنين، ولا بد ان نكسر حجاب الغلق والاغلاق بيننا وبين العالم الخارجي. هذا يعني خراب ديننا؟ هذا يعني خراب ديننا؟ نعم هو يعني ذلك، وقد صرح بذلك مرارا، قال الدين وضعيه، الدين تقلب، الدين ظلوف، الدين ارهاب. وهكذا كل الاطفال قد سمعوا هذه المصطلحات. ومن سوى الولاء المحرم منح الكفار حرية التنقل والإقامة في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. انظروا إلى المسلمين الآن في النساء وفي الغربة لا يعنون بنقمة العرش لا بعمل، كما أن البعض منهم قد منع المسلمين أن يؤدون صلاة الجمعة في المساجد. من أجل ذلك والكفار في بلاد المسلمين يرتعون فيها شوقا وغربا من تحت ستار الدين يدعو إلى السلام ويدعو إلى حرية الأديان. نعم هو كذلك، لكن بشروط، لكن بشروط لا مثل ما لهم. أما أن نمنع حقنا فيجب علينا أن نمنعهم حقهم وزيادة وزيادة، لأننا أصحاب الحق. وكذلك من صور الولاء المحرم تمليك الكفار لما يتخذونه موضعا لمعصية الله تعالى ورفعا للصليب في بلاد المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العوام اقتضاء الصراط المستقيم لا يحل لمسلم ان يأكل بحرا او دكان لمشرك وهو يعلم انه يرفع عليه الصليب. لا يحل يحرم على المسلم ان يأكل لأهل الصليب. المنافق ما أنعم يرفعنا الصليب ويضعون مرضاه الشرك والكفر على جبل هذا الدار أو ذات الدكان. فأنت قد ساعدت على دخول مظاهر الكفر فيما سمعت، فهذا مظهر من مظاهر الشرك والكفر. وكذلك السلام عليهم ومحبتهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم من أضيقها، أي ليكن لكم ناسة الطريق ولكم حافة الطريق. نظهر من مظاهر العز. إذا كان المسلمون يريدون أن يكونوا أعزاء، أعزاء فنحن ناسة الطريق، كما يمشي الكبار والأوجاع في راسة الناس، لا ينبغي لهم في الفضل والمنزلة، إنما يمشون على جانبي هؤلاء الوجهاء. ومن مظاهر الولاء المحرم كذلك تشييع موتاهم وتعزيتهم. ومن المظاهر تمثيل الكفار من استغلال أموال المسلمين وبكار المسلمين وذهب المسلمين وتولي الوظائف الهامة في الدولة الإسلامية. وكذلك من المظاهر المحرمة إهانة المسلم بما دون القتل إرضاء الكفار. إهانة المسلم بما دون القتل، فما بالك قتل المسلمين للمسلمين إرضاء للكافرين. بلاء عظيم وقع فيه الأمة. وكذلك العمل لدى الكفار وتحت ولايتهم بغير ضرورة ولا حاجة. إذا دعت الضرورة والحاجة فلا بأس، على أن يحرص العامل أن يتخلص من هذا العمل في أقرب فرصة. أما أن يعمل لدى الكافر ويعانوا ويضروا ويحملوا على فعل الحرام كتقديم الخنزير وتقديم الخمر في المطاعم وغيرها في مطاعم وردة وغرس الأطباق، طبيب مهندس محامي مسلم يعمل في مطاعم وردة غسيلا إلى أطباق ويمسح البلاط في يوم مرتين أو ثلاث وهو طبيب أو مهندس أو أستاذ كبير، وقد رأينا أستاذ جامعة يقف على مرتبة أطباق في أمريكا، أستاذ جامعي، ما هذه الإهانة؟ ما هذه الإهانة؟ وكذا هو أستاذ حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية في علم المواريث. هذا أتى إلى بلده وأعطى دروسا خصوصية في الشريعة الإسلامية واللغة العربية، لكن دخله يتعدى 2000 أو 3000. ماذا يريد من الدنيا بعد ذلك؟ يريد أن يعلم ويغير، ثم هو بعد ذلك يفاخر الرايح والجاي، يفاخر بأنه أستاذ جامعي. ماذا تصنع بها وقد أنت نفسك؟ وهذه أشياء من الولاء لكنها ليست محرمة، بل هي على الجواز. على الجواز منها معاملتهم بالحسنى، معاملة اليهود والنصارى بالحسنى ما داموا ليسوا محاربين، لأن الكفار منهم كفار محاربون، كفار محاربون، ومنهم كفار مسالمون ما يحاربونك. ولذلك يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله تعالى عن القسط والعدل معهم. وكذلك الصدقة على محتاجيهم. تصور أن الإسلام أباح لنا أن نتصدق على اليهود والنصراني وغير ذلك إذا كان محتاجا فقيرا وكان جارا، فهذا حق من حقوق الجوار بالكفار فضلا عن المسلمين. ورد التحية عليهم إذا سلموا علينا سلاما صحيحا، أن يقولوا السلام عليكم نقول عليكم السلام، نقول عليكم السلام. أما رحمة الله وبركاته فلا، فليست لهم من الله رحمة ولا بركة. وكذلك معاملتهم في العقود المالية المباحة التي ما حرمها الله تعالى علينا، واستعمالهم عند الحاجة إليهم في الأمور التي لا تمس الإسلام ولا تمس معالم المسلمين الكبرى والسفر إليهم لأغراض مباحة، مع القدرة على إعلان الدين هناك، نسافر إلى بلادهم لغرض المشروع بشرط أن نتمكن من إعلان مظاهر الدين الإسلامي، وكذلك زيارتهم لغرض المشروع كدعوتهم للإسلام. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على قصر من أطفال اليهود يعيده وقد بلغه أنه ميت ويحتضر، فقال النبي لهذا الغلام: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنزع غلام إلى أبيه، فقال الأب لولده: أطع أبا القاسم. فشهد الولد بالشهادتين ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي نجى بي نفسا من النار. زيارة المسيح للكفار في بيوتهم، أما أن تزورهم لأجل أن تسامرهم وتجالسهم وتضحك وتسخر وتهزأ وتمسك حتى يطلع الفجر، فهذا مما حرمه الله عز وجل عليه، لأنه من فعل الولاء المحرم. وكذلك مخالطتهم عند اللزوم ما عدم الركون إليهم أمر مباح، وكذلك الاستفادة بما عندهم من تقدم الحضاري أمر مباح بما لا يتعارض مع الشرع، وكذلك أكل طعامهم والزواج من نسائهم اللاتي لا علاقة لهن بالشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فصلى الله على نبينا الله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إذا كانت قضية الولاء والبراء قد ظهرت أو ظهر لنا منها جانب من الجوانب، فينبغي علينا أن نضع بعض الخطوط لتصحيح المسار. من هذه الخطوط الاهتمام بتربية النشء المسلم على توحيد الله عز وجل وعلى حب الله عز وجل، فإن المرء لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله. نعم، وكذلك يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا بد من تربية النفس على هذه المعاني الإيمانية الطيبة القوية، أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرو أبي سفيان عمرو بن عبد الله أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دلني على عملي إذا عملت به دخلت الجنة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان اثنتان: قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان يتبع استقامة، إيمان له مقتضيات وله شروط وله أركان، فلا بد من الوفاء بها والإتيان بها. وكذلك نربي أطفالنا على حب أهل الإيمان والإسلام وبغض الكفر والكافرين وحب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه لا يعز الإسلام ولا سؤدد له المرسال إلا برفع راية الجهاد في هذا الزمان بالذات. لا يمكن رد الكافرين إلا برفع راية الجهاد. ولذلك من صور النهوض بالأمة ومن صور الإصلاح فيها ترسيخ عقيدة الولاء والبراء. يا بني تحب من وتبغض من؟ متى تحب ومتى تبغض؟ لمن ينعقد الحب ولمن ينعقد الولاء؟ وعلى من ينعقد البراء؟ تبرأ من من ولمن ولماذا؟ لابد أن يتربى الناس على هذه المعاني الطيبة. نعم، وكذلك التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كاد أن يغيب في الأمة، كاد أن يغيب في الأمة، بل الناس الآن يقولون: تقطئ رأسك حتى يمر السيف. وهذه كلمة المخذولين، المخذولين، والذي هو أكثر منه خذلا أن تأمر وتنهى فيقال لك: أنا حر. نعم، هو حر وليس عبدا لله عز وجل. هذا قد خرج من عبودية الله وصار عبدا للشيطان وعبدا للإبليس، لأن المؤمن الحق يعلم أنه عبد لله عز وجل، يأتمع في أوامره وينتهي عن زواجره. وكذلك التحلي بمكارم الأخلاق، كالتحلي ببر الوالدين وصلة الأرحام والصدق وتجنب الكذب والرفق والحلم وترك الغضب والتواضع وترك الكبر وذمه وأن يتحلى بالحياء والحياء كله خير والحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المعالم في طريق الإصلاح وإن كان واقع الأمة واقعا مؤلم ومر ولذلك عبر عنه كثير من الشعراء فمن أين أبتدئ الحكاية كلها وقصص تثير كوامن الأجيال في كل أفق على الإسلام دائرة ينهب من هولها رضوى وسهلان ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران يستصرخون ذو الإيمان عاطفة فلم يغثهم برم الروع أعوان فاليوم لا شاعر يبكي ولا صحف تحكي ولا مرسلات عند شاني هل هذه عورة أم هذه وجعة للكفر ذكر وللإسلام نسيان ويقول آخر صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناس ومن أقوى ما يصور واقع المسلمين اليوم قال الشاعر في كل أرض بلد موثق يعيش في القيد وفي كربه قد عقر الخارج من صلبه وخانه النابت من كربه قتل عليه الأم أهله في محنة الدهر وفي خطبه قد شارك الصائم من لحمه وساعد الغاصب في غصبه يرتزق الخائن من بيعه ويسعى مع الساعي إلى صلبه ألسنة تهدي لتضليله وأنئل تمتد إلى سلبه ويقول آخر أيها القلم أعيروا سمعكم إني أقذف نارا لا كلاما ما أنا الشاكي ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى تكثر الشر ولا تنكره وعن المعروف ذنبا تتحامى وتداري كل دجال ولو بث في أبنائها الرأي الحرامى وترجي من أعاديها الهدى وتواليهم قضاء واحتكاما كم تفوق وجه تفقنا له وفتيها قد جعلناه إماما مرحب الأساس في تنجيده وإن الأعداء سهما وعثاما وشريك القلب سهرنا به وظلمناه اعتداء واتهاما يا أيها الناس إن الله يأمركم أن لا تكونوا لأهل الظلم أعوانا يا قوم لا تنصروا من ليس ينصره ولا تكونوا لمن عاداه إخوانا يلقى العدا طاعة منكم ومسكنة مهما أرادوا ويلقى الله عصيانا إني أخاف عليكم حادثا جللا لا تملكون له ردا إذا حانا قال الله تعالى أجفت الآجفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اكف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم عليك بالكفر والكافرين اللهم عليك بالكافرين ومن والاهم اللهم عليك بالكافرين ومن والاهم اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي بورما وفي كشمير وفي فلسطين اللهم إنهم حفاة تحملهم عراة فاكسهم جوعا فأطعمهم عطشا فأسقهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم أنزل عليهم جندا من عندك اللهم أنزل عليهم جندا من علمك من عندك اللهم كسرهم في أعين الكافرين اللهم كسرهم في أعين الكافرين وقرن الكافرين في أعينهم وقرن الكافرين في أعينهم اللهم يا رب سدد رمي المجاهدين اللهم سدد رمي المجاهدين اللهم سدد رمي المجاهدين وحد كلمتهم وحد صفهم وحد كلمتهم وحد صفهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم سدد شمل الكافرين رم نسائهم يقسم أطفالهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا وصلى الله على نبينا محمد.